بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالرسالة التي سنقرأها إن شاء الله كما هو معروف للجميع رسالة الرد على الجهمية، على الفلاسفة والجهمية بما شكوا فيه من انتشار في القرآن وتأويله على غير تأويله. فرسالة إمام السنة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كما هو معروف امتحن بهؤلاء الزنادقة والجهمية، ووقف لهم المواقف المشهودة وصمد أمامهم، ثبت أمام الحق حتى نصر الله به الحق وأهله وقمع به أهل البدع. فهو إمام أهل السنة باقتداء به رحمه الله، حضر يوم المحنة لما ابتلي في مسألة القول بخلق القرآن، فوقف وصبر على الحق ثابتا صامدا صمودا الجبل لا يلين إلى أهل البدع، حتى قال العلماء إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صبر يوم الرجة، وإن الإمام أحمد بن حنبل صبر يوم المحنة. وهذه الرسالة هي رسالة الرد على الزنادقة والجهمية، رسالة عظيمة يفتتحها المؤلف بخطبة عظيمة ما زال العلماء يقتبسون منها وينقلونها في كتبهم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه رسالة ثابتة للإمام، وأنه كتبها رحمه الله ورضي عنه، لكن بعض الناس بعض أهل البدع في القديم والحديث يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، وما داخل في زيغ في قلوبهم، لأنهم يريدون ألا تثبت هذه الرسالة حتى يثبت باطلهم، لأن هذه الرسالة شهب مرمية عليهم على أهل البدع، فلا يريدون أن تثبت هذه الرسالة حتى يبقى باطلهم وضلالهم وزيغهم، فلهذا يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ورسالة ثابتة أثبتها العلماء والأئمة ونسبوها إلى الإمام، نسبها القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة، وقال إن الخلال أثبتها، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسبك به أثبت هذه الرسالة الإمام في مواضع من كتبه، كتبه المتعددة في رسالة البيان تلبية الجهمية، وفي تفسير قل هو الله أحد، وفي غيرها من كتبه المتعددة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل أكثرها في كتبه، ولا سيما في ذلك تلبية الجهمية، نقل هذه الرسالة كلها ونشرها في كتبه وعلق عليها، نقلها وعلق عليها، نقل أغلبها أكثر نصوصها، ونقل الخطبة أيضا، وكذلك العلامة ابن القيم أثبتها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعاصرة والجهمية، وغيرهم من أهل العلم. والرسالة طبعت طبعات، لكن تظن أن أحسن طبعات اللي طبعت طبعها التي حققها فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه، فإنه قابلها قبل وجد مخطوطة لهذه الرسالة مع مطبوعتين وقابلها وقدم بمقدمة أثبت فيها أن هذه الرسالة للإمام أحمد وبين فيها بيانا واضحا نقل فيها نقول عن الأئمة القاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذه الرسالة للإمام أحمد. فاستحسن أن نقرأ هذه المقدمة التي تثبت هذه الرسالة للإمام أحمد حتى لا يكون هناك مجال للشك، لأن يعني هناك جهمية ومعتزلة موجودة في كل زمان، هناك جهمية في هذا الزمان ومعتزلة وشاعرة يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. ولا نزال نسمع أن كثيرا من الرسائل كثيرا من الكتب كتب أهل السنة لا يزال بعض الناس يشكك فيها. نسمع أن رسالة فلان من الأئمة لم تثبت إليه وكذا وفلان وفلان، وهذا لأنهم لا يريدون أن تثبت هذه الكتب التي فيها رد لباطلهم. نقرأ على المعصر
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في ترجمة خضر بن مسنة الفندي من طبقات الحنابلة قال: نقل عن عبد الله بن إمامنا أحمد رضي الله عنه أشياء، منها الرد على الجهمية فيما قرأته على المبارك بن عبد الجبار عن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي بكر الخلال قال: أخبرني خضر بن مسنة الفندي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال أبي
قال حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن أحمد
الله فخم إذا سبقها ضم وإذا سبقها كسر ترقى عبد الله ترقى عبد الله عليه الله فخم نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال أبي: بيان ما أنكرت الجهمية أن الله تعالى كلم موسى، فقلنا لهم: بما أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيء فعبر
كون شيئا
إنما كون شيئا فعبر عن الله عز وجل فعبر عن الله عز وجل وخلق صوت فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان.
هذه من شبههم كما سيأتي في غير الرسالة. قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يكتب، إنما كون شيئا فتكلم، يعني خلق شيئا. أول يقول الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، والعياذ بالله، جعلوا كلام الله الذي يوصف من خلاله مخلوق. قالوا: إنما كون شيئا فتكلم، وخلق شيئا صوتا فأسمع، أما هو لم يتكلم، هذا باطل، نبطل الباطل. الله تعالى تكلم بصوت بحرف وصوت، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كما قرر ذلك أهل السنة.
فقلنا: هل يجوز للمكون أو غير الله أن يقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو إني أنا ربك؟ فمن زعم كما زعمت الجهمية أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إنني أنا الله رب العالمين، لا يجوز أن يقول إنني أنا الله رب العالمين. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى
تعالى، يعني إن الله تعالى قال لموسى: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وقال الله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فعلى قول هؤلاء الملاحدة، إذا كان كلام مخلوق يقول المخلوق يقول لموسى إني أنا ربك، هل المخلوق يقول لموسى؟ هل يستطيع أحد أن يقول لموسى إنني أنا الله إنني أنا ربك؟ نعم.
لا يجوز أن يقول إنني أنا الله رب العالمين. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: واصطنعتك لنفسي. وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا منصوص القرآن. وأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف بحديث الأعمش عن هيثم عن أبي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ممكن من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان.
والترجمان هو الشخص الذي ينقل كلام من اللغة إلى اللغة يقال له ترجمان. ما ممكن من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. المعنى أن الله تعالى سيكلم كل أحد ليس بينه وبين واسطة، ما في واسطة يترجم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه الترجمان. وهي ترجمان فيها لغات، ترجمان وترجمان وترجمان. قال بعض فيها لغة الرابعة ترجمان بضم تاء وزيد وفتح تاء وزيد، هذه لغتين. واللغة الثالثة ترجمان بفتح التاء وضم الجيم، ثلاث لغات. قال بعضهم في لغة رابعة وهي ضم التاء وفتح الجيم، وعلى هذا ما يغلط أحد في قراءتها. نعم.
وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، تراها أنها قالت بجوف وشفتين ولسان ولسان، والجوارح إذا شهدت على الكفار فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله أنطقها كيف شاء؟ وكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن يقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان. وذكر الرسالة بطولها.
يعني أن هذا الرد على هذه الشبهة قولهم إن الله لو تكلم فلازم أن يكون له جوف ولسان وشفتين. فالإمام رد عليهم بأن هناك بعض المخلوقات تتكلم وليس لها لسان ولا شفتين، وإذا أمكن هذا في بعض المخلوقات فإنسان ذلك في الخالق من باب أولى. فالجلود تشهد يوم القيامة يوم تشهد عليهم الألسن والأيدي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكذلك أيضا السماوات والأرض نطقتا، قال الله لا إيتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثبت ايضا تسبيح الحصى بيد الرسول عليه الصلاه والسلام، والطعام سبح بيد عليه الصلاه والسلام، والجذع حمد، والعلة له لسان ولا شفتين. هذه الشبهه باطله.
ما دام ورد في ترجمه خضر بن مثنى الكندي من الطبقات وهو صريح في ان هذا الكتاب الرد على الجهميه للامام احمد بن حنبل،
لانه يقول ايش هنا يقول القاضي ابو حسين محمد بن يعفي ترجمه خضر بن مثنى قال نقل عن عبد الله نقل عن عبد الله ابن إمامنا رضي الله عنه أشياء منها الرد على الجهمية، كما قرأته عن المبارك ابن عبد الجبار عن إبراهيم عن عبد العزيز أبي بكر الخلال قال أخبرنا خالد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن أحمد محمد فسند مستقل. نعم.
وهو صريح في أن هذا الكتاب رد على الجهمية الإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي صرح به غير واحد من أهل العلم. فإن قيل إن خاضر بن مثنى مجهول فلا تلك نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد ما دام الأمر كذلك، فالجواب كما يستفاد من اجتماع الجيش الإسلامية.
هذا شبهة لبعضهم، بعضهم طعن في السنة قال السند فيه مجهول، خاضر بن مثنى غير معروف مجهول. الجواب كما سيأتي.
الجواب كما يستفاد من اجتماع الجيش الإسلامية على وجه المعطلة والجهمية من وجوه. أولا أن الخبر هذا ليس بمجهول، قد عرفه الخلال وروى عنه ثم روى كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن أصحابه وأصحاب أصحابه فلا يضره جهالة غيره له. ثانيا
فلا يضره جهالة غيره له. إذن الخبر هذا أو الخبر لا ليس بمجهول، لأن الخلال يعرفه. نعم.
ثانيا أن الخلال قال في هذا الكتاب كتبه من فضل عبد الله بن أحمد وكتبه عبد الله من فضل أبيه، فالظاهر أن خلال إنما رواه عن الخاضر لأنه أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل، وضم ذلك إلى الإجازة. والخضر كان صغيرا حين سمعه من عبد الله لم يكن من المعمدين المشهورين بالعلم ولا هو من الشيوخ.
وإذن هذا جواب آخر، وهو أن الخلال وجده بخط عبد الله بن أحمد، فالخلال وجد الرسالة كتبه من خط عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن الإمام كتبه من خط أبيه، فالخلال يكون رواه عن الخضر بالسند وعنده الوجادة ووجده في خط عبد الله فاجتمع له الأمران السند والوجادة. نعم.
وله من الشيوخ وقد روى فلان وعنه غير هذا في جامعه وقال في كتاب الأدب من الجامع دفع إلي الفضل بن مسنى بخط عبد الله بن أحمد أجاز لي أن أروي عنه وذكر بعض ما روي عنه وقال أبو بكر السلال كتاب الرد على الجهمية كله في كتاب السنة الذي جمع فيه نصوص أحمد وسلامه على من والد جمع البيهقي في كتابه الذي سماه جامع النصوص من كلام الشافعي وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم. ثالثا احتجاج أهل العلم به على أساس أنه للإمام أحمد بن حنبل.
إذا الجواب على الشبهة والخبر هذا مثلنا مجهول الجواب بثلاث أجوبة. الجواب الأول أنه ليس المجهول قد عرفه الخلال. الجواب الثاني أن الخلال نفسه وجد الرسالة من خط عبد الله بن أحمد ورواها بالسند عن الخضر اجتمع له الأمر. الأمر الثالث أن العلماء والأئمة أثبتوا هذه الرسالة ونسبوها في جماعة أحمد لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وحسبك بهؤلاء الأئمة عدالة وثقة. نعم.
ثالثا احتجاج أهل العلم به على أساس أنه للإمام أحمد بن حنبل وقد احتج به القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل بما نقله منه عن أحمد وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن أحمد ونقله عن أصحابه قديما وحديثا ونقل منه البيهقي وعجاه إلى أحمد وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد ولم يسمع عن أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخرين قائم فيه. هذا خلاصة ما جاء تعليم الإمام ابن القيم أن يجد في كتاب الرد على الجنابقة والجهمية إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقد راجعنا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدنا فيها من التصريح بأنه الإمام أحمد للناحية ومن الاعتماد عليه للناحية أخرى ما نوضح منه من القراء ما يلي. أولا قال في تفسير سورة الإخلاص في الطبعة المنية في بعد انتقال ذكر كثير من السلف لأنهم يعلمون ما لا متتابع قال وقول أحمد فيما كتبه في الرد على الجنابقة والجهمية فيما شك فيه من متتابع القرآن وتأولت على غير تأويله وقوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من المتتابع ثم تكلم على معناها دليل على أن المتتابع عنده تعرف العلماء معناه وأن المذموم تأويله على غير تأويله. فأما تفسير المطابق لمعناه فهذا محمود ليس المذموم وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابع عنده وهو التفسير في لغة السلف ولهذا لم يكن أحمد ولا غيره من السلف أن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها بل يسمون لفظا لا يعرفون معناه.
أثار بهذا الرد على المجهلة طائفة المجهلة الذين يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون أن الرسول لا يعرف معنى القرآن وكذلك جبريل هذا الشيء مجهلة وهناك طائفة من المؤولة هذا ملاحدة نسأل الله السلامة والعافية هذا من أبطل الباطل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معناه كذلك جبريل وإنما المجهول كيفية الصفات كيفية لا يعلمها إلا الله كما قال لما مثل الاستواء معلوم وصف مجهول والإيمان به أما معاني القرآن معروفة ما فيها إشكال لكن شيء كيفية الأمور الغيبية كيفية الصفات لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو كيفية ذاته سبحانه وتعالى حقائق يعني الجنة حقائق النار وما يكون فيها من الحقائق على ما هي عليه لا يعرف حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذكر أن تفاسير المعتزلة مرنوعة بتأويل النصوص المثبتة للشفاعة والقدر على غير ما أراد الله ورسوله ثم قال فإنكار السلف والأئمة لهذه التأويلات الفاسدة كما قال الإمام أحمد فيما كتبه في الرد على الجنابقة والجهمية فيما شك فيه من كتابه القرآن وتأولت على غير تأويله فهذا الذي أنكره السلف والأئمة من التأويل كما ذكر شيخ الإسلام في أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه وقال وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر في المحنة الذي قد صار للمسلمين معيارا يفرقون به بين أهل السنة وأهل البدعة لما صنف كتابه في الرد على الجنابقة والجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله تسلم في معالم متشابه الذي أتبعه السائقون في غاية الفتنة
الذي اتبعه
الزائغون في غاية الفتنة والقراءة
الزائغون الضلين الزائرون. أما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون ما تشابه منه.
الذي اتبعه الزائر هنا قراءة نفس القرآن آية آية وبين معناه في السرقات مبين مثال تأويل الزائرين على أن الله يرى أن القرآن غير مخلوق وأن الله فوق العقل في القدرة العقلية والسمعية ورد ما احتج به يفاد من القدرة العقلية والسمعية وبين معاني الآيات التي سماها متشابه وفسرها آية آية وذكر أن التشابه يراد به ما هو وصفه في الآزمة الجناية ويراد به ما هو من الأمور النسبية فقد يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا. وقال وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا فإن أحمد ذكر في رده الجهمية أن احتج بثلاث آيات من المتشابه قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض وقوله ليس كمثله شيء وقوله لا تدركه الأبصار وقد فسر أحمد قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض فإذا كانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندنا وهي متشابهة عند من احتج بها وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم. وكذلك قال أحمد بن ترجمة في كتابه الذي صنفه في وكذلك قال أحمد بن ترجمة في كتابه الذي صنفه في الحج وهو رد على الزنادقة والجمهورية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله.
إذا على هذا يكون الإمام أحمد رحمه الله صنف في الحج وهو في الحج صنف هذه الرسالة. نعم.
ثم فسر أحمد في من آلاف آية آية تبين أن هذه في متشابهة عنده بل قد عرف معناها وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره وأما التأويل الذي هو حقيقة الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله. واستدل شيخ الإسلام بالجن بمبتدعه المتكلمون في العقيدة فيما ورد في حفظة هذا الكتاب ونص عبارة شيخ الإسلام قال الإمام أحمد في خطبته كتاب الرسل كتابي في الرد على الجميع والزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من هذا الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى
في كل زمان فترة من الرسل
في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الهدى ويصبرون منهم على الأذى يثنون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى فسمن قتيلا لربك قد أحييت وكم ضال من تائه قد هدوت فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تأليف الضالين وانتحال المنكرين وتأويل الجاهلين الذين أخذوا أن يأتي البدعة وأطلقوا عنان الجسم كفر مختلفون في الكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله
فهم مختلفون في الكتاب هي هنا في فصل فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب سيأتي هذا في السنة كان في الطبع هذه يسر ستأتي في المقدمة هذه مقدمة الإمام أحمد مقدمة الرسالة الإمام نقلها شيخ الإسلام في مؤلفاته رحمه الله في مواضع مما يدل على أن الإمام شيخ الإسلام رحمه الله سميع بن سلية يجزم بأن هذه رسالة للإمام أحمد ولهذا نقلها في كتبه ونثرها في كتبه حتى نقل الخطبة نفسها. نعم يعني هنا في سقط يعطيكم في خطبة الرسالة وهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ويجتمعون على مفارقة الكتاب هذا سيأتي عندك مقدمة الرسالة سيأتي هكذا. نعم
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه فنعوذ بالله من فتن الضالين. ذكر شيخ الاسلام هذا كله في تفسير سوره الاخلاص وقال في السبعه الكبرى الاميريه بشرح اختلاف اهل الكلام في
الاخلاص قال في منهاج السنه
قال في منهاج السنه بفضل اختلاف قال في منهاج السنه في مطبعه الكبرى الاميريه بفضل اختلاف اهل الكلام في الكتاب قال وقد قال الإمام أحمد في خطبة مصنفه الذي صنفه في محبسه ثم جعل الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان
شجرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. فساق خطبة الكتاب ثم قال: وهو كما وصفهم أي الإمام أحمد رحمه الله فإن المختلفين عن المقالات المذكورة في كتب الكلام مما يقرأ مجرد الرحمن أخذا وبعثا وذكرى وذكرى للرجال المختلفون في الكتاب كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضا ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه وما يخالفه هو المتابع الذي يجب تأويله وتفسيره. فإذا قال في الرسالة التجميلية كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينزلون على الجميع أمثالهم من الذين ينتقدون الكلام عن مواضعه تأويل ما يشابه عليهم من القرآن على غير تأويله كما قال أحمد في كتابه الذي كنا نوقفه على الثلاثة قدر الجميع فيما شك فيه من تشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما لهمهم بكون من تأولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يشتبه عليه المعنى وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذنهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم يجد مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين المراد الدارجة وذلك لا يعاب بل يحمد ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو. هذا بعض ما ورد في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية من الاعتماد على تجربته على الجنازة قبل الجميع والتصريح بأنه للإمام أحمد حنبل يضاف إلى ذلك أحيان شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم السلامية أو نقد تأسيس الجهمية كثير من نصوص هذا الكتاب الرد على الجنازة قبل الجميع مع تعليقات قيمة على كل نقص من تلك النصوص لشيخ الإسلام نفسه وقد أكثر ابن القيم من نقد نصوصه أن يرد على الزنادقة والجهمية في كتاب اجتماع البيوت الإسلامية على قدر المعطلة والجهمية وثبت بهذا كله ثبوتا لا يدع مجالا للشك أن هذا الكتاب للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وجزاه عن تأليفه خيرا والله تعالى ولي التوفيق وهو عبدي ونعم الوكيل.
رحمه الله بهذا يتبين أن هذه الرسالة لا شك أنها للإمام أحمد وأن التشكيك في إثباتها وفي نسبة في نسبتها للإمام أحمد لا وجه له وإنما يشكه في ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة حتى لا تثبت لأنها رد عليهم وإبطال لمعتقدهم وضلالهم والجهمية والمعتزلة والعشائرة موجودون في كل زمان وموجودون في هذا الزمن وفي هذا الزمن أيضا يشككون في نسبة هذه الرسالة ويقول أنها ليست لما ينفج كما شكك من سبقهم من إخوانهم إلى الجهمية والمعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم والدين السعيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأتابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل.
ما عندك سند ها؟ يسند الرسالة هذه نفس الرسالة رسالة يا ثالثة تحقيق الشيخ اسماعيل الأنصاري ذكر سند نعم أخبرنا أبو طاهر
المبارك بن مبارك بن معقول في كتابه أن أبا الغنائم محمد بن أحمد بن المهدي بالذات أجاز لهم أن أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزدي أجاز لهم عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام خلال قال أنبانا أبو بكر بن خلال قال أخبرني خبر بن مثنى السندي قال أنبانا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله ثم جعل الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من كتابه القرآن وتأولته على غير تأويله قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه.
إذا هذا سند الرسالة متصل السند. نعم.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يفنون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى وكم من قتيل من الجيش قد أحييه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المرسلين وتأليل الجاهلين الذين عقدوا ألية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويتبعون جهال الناس بما يشبهون عليه، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
هذه هي الخطبة، خطبة الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة، وهي خطبة عظيمة ما زال العلماء ينقلونها في كتبهم ويستشهدون بها، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، كثير من أهل العلم يستشهدون بهذه الرسالة. قال الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ويسردونها. فهي خطبة عظيمة، واستشهاد العلماء من أهل السنة والجماعة ونقل هذه الرسالة في كتبهم أيضا من الأدلة التي تثبت نسبة هذه الرسالة للإمام رحمه الله. قل الحمد لله. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود بصفاته وأعماله مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد، ثناء على الصفات وعلى الأعمال والأفعال مع حبه وإجلاله وتعظيمه، بخلاف المدح. المدح فإنه ثناء بدون حب وإجلال، فأنت تمدح الأسد تقول قوي العضلات ولا تحب الأسد، تثني عليه تمدح الأسد ولا تحبه، فهذا هو الفرق بين المدح وبين عيش وبين الحمد. المدح ثناء وإخبار بالصفات بالصفات، لكن لا يجب أن يكون معه حب وإجلال التعظيم. أما الحمد فهو ثناء الصفات الاختيارية الجميلة والأفعال مع الحب والإجلال، ولهذا جاء الحمد، فالله تعالى وصف نفسه بالحمد ولم يصف نفسه بالمدح، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد ثناء على الله عز وجل مع حبه وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. والحمد أعم من الشكر من وجه وأخف من وجه، فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في شيء ويختلفان. فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا أعم من هذه الجهة، يكون الشكر أعم. ولهذا قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما الحمد فإنه يكون باللسان، يكون باللسان مع اعتقاد القلب، مع القلب. ولهذا قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثا: يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد أيضا يكون في مقابل الجميل وبدون مقابل، فالله تعالى يمدح يحمد سبحانه وتعالى لما اتصف به من الصفات العظيمة ولما أنعم به على عباده من النعم العظيمة: خلقهم وأوجدهم من العدم ورباهم بنعمه وهداهم وعلمهم وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة. فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما اتصف به من الصفات العظيمة والأفعال الجميلة، ويستحق الحمد لإنعامه وإقباله سبحانه وتعالى. أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، تشكر الشخص في مقابل الإحسان. أما إذا لم يكن هناك إحسان فلا يكن هناك شكر، وبهذا يكون الحمد أعم من جهة وأخف من جهة. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان. الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، والشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، هذه رسالة كما سبق سماها المؤلف رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. الجهمية نسبه إلى جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي نسبت إليه الجهمية، وهي نفس الصفات عن الله عز وجل، لأنه أظهر هذه البدعة، وإن لم يكن أول من تكلم هذه البدعة فإنه سبقه شخص آخر يقال له الجعد في مجلها، سبق الجهم يتكلم أول من تكلم أول من كتب عنه في الإسلام مطالب التعطيل هو الجعد بن درهم. والتعطيل إنما هو في كلمتين، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر الخلة والمحبة، وقال ليس هناك خلة ليس هناك محبة، لأنه لا نسبة، لأن المحبة لابد أن تكون هناك نسبة بين المحب والمخلوق، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق. معنى قطع الصلة بين العباد وبين ربهم، وأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما، أنكر التكليم، وإنكار التكليم عن إنكار الرسالات والشرائع، الرسالات والشرائع بالكلام، الله تعالى تكلم أرسل الرسل وأنزل الكتب بالكلام، وإنكار الكلام إنكار للرسالة، إنكار للرسالات والشرائع. ولهذا أخفى العلماء وهم التابعين بقتل هذا الرجل، وأنه يستحق القتل والإعدام، فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطة. لما أخفاه علماء أهل زمانه وهم التابعين أفتوا باستحقاقه القتل، قتله، وذلك في يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى خطب الناس بعدما صلى العيد، صعد المنبر وخطب الناس وقال في آخر الخطبة، وكان الجعد عنده، جعد بن درهم عنده في أصل المنبر مقيد، فقال في آخر الخطبة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحى بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه ذبح الشاة. شكره العلماء وأثنوا عليه، من ذلك العلامة المقيم في الشافية الشافية، قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إن الله لم يتخذ قال إبراهيم ليس خليله ولا وليس وليس موسى بكلمة الداني، أو كما قال. ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درس من أخي قربان. ولا شك أن أهل السنة شكروه بهذا، وهذا شك لا شك أن هذه الأضحية تعدل أجرها الكثير من الضحايا، لأن هذا هو قطع لجابر الفتنة الشر والفساد، هي أفضل من الأضحية، الأضحية سنة كما في الرسول عليه السلام، ولكن هذا قطع لجاب الفتنة والبدعة والضلالة. لكن الجهم بن صفوان كان قد اتصل به قبل أن يقتل، اتصل بهذا الرجل الجهم بن صفوان، فتقلد عنه هذه المقالة وتبنى عقيدة نفس الصفات ونشرها ودافع عنها حتى نسبت المقالة إلى الجهمية، فقيل الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وإلا الأصل أن أول ما تكلم الجعد من درهم، الأصل المقالة جعدية، لكن الجعد سفل في أول إظهار لهذه البدعة قبل أن تنتشر، ثم نشرها جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان أيضا أيد الله له من يقتله، قتله سلم بن أحوذ أمير خراسان بها. ولهذا صنّ المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا بفتح الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، وتطلق الزنادقة على تطلق الزنديق على الملحد الجاحد للخالق والمتحلل من الأديان، ويطلق على المنافق ثم زنديق، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره كان السابقون يسمون المنافق، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان يسمى منافق. ثم صرح المتاخرون على تسميته بالزنديق، وهي كلمه فارسيه معربه، زنديق تطلق على الجاحد المعطل المتحلل من الاديان، وتطلق على المنافق. ولهذا قال ذكر اهل اللغه كما مصطلح المنيف قالوا ان الزنديق الزنادقه جمع زنديق، وهو الذي لا يتمسك بالشريعه ويقول بدوام الدهر. وفي التهذيب انه هو الذي لا يؤمن بالاخره ولا بوحدانيه الخالق، على الزنديق. إذن الزنديق يطلق على الملحد الجاحد المعطل، ويطلق على المنافق الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. المؤلف قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. الزمان معروف جمع أزمنة، وهو الوقت، يطلق على الوقت القليل والكثير. والسنة أربعة أزمنة، وهي فصول أربعة: الربيع والخريف والشتاء والصيف. الزمان هو الوقت، والفترة هي الانقطاع، والمعنى على فصل من الرسل يعني على انقطاع بعثهم لدروس إعلام دينهم، وتطلق فترة على ما بين الرسولين، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام يسمى فترة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني في الوقت الذي يكون فيه انقطاع ودروس وانجراف أعلام الدين يطيب الله من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الخير. جاء في هذا المعنى بمعنى ما ذكره الإمام أحمد الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، هو حديث لا بأس بسنده رواه أبو داود وغيره. فهذا يؤيد ما ذكره الإمام رحمه الله في هذه الخطبة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني كلما اندرس الدين وضعف وحصل انقطاع ودروس من أعلام الدين فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويبصرونهم ويردونهم إلى الصواب. فالفترة هي الانقطاع، وتطلق الفترة يقال فترة عن العمل انكسرت حدته، وفترة عن الحر إذا انكسر. والفترة من الرسل يعني انقطاع ودروس أعلام الدين، ففي هذا الوقت يطيب الله من يجدد للناس دينهم ويدعوهم إلى الهدى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون الضال يدعونه إلى الهدى، يردونه إلى الصواب، يدعون الضال يدعونه إلى الهدى، يردونه إلى الصواب. الضلال هو الانحراف، الانحراف عن شرع الله ودينه، طلعوا ضلال. والهدى والعلم، العلم النافع، والعلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. فالذين انحرفوا عن الحق وعن جادة الصواب يدعوهم هؤلاء البقايا من أهل العلم في وقت زمان الفترة، يدعونهم إلى الهدى إلى العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصفرون منهم على الأذى. هكذا شأن الدعاة والمصلحين، يتأثرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يصفرون على الأذى، لأن الداعية إذا دعا الناس إنما يقف في وجوه ويصدهم عن رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم، وهم لا يرضون بذلك، فلا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يتسلح العالم والداعية بسلاح الصبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة، لا بد من الصبر. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، والصبر لا بد منه في أداء الفرائض والواجبات، ولا بد منه في ترك المحرمات، ولا بد منه في الدعوة إلى الله. من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالدعوة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أن هؤلاء العلماء، هؤلاء البقايا من أهل العلم في الزمان الذي تندرس فيه أعلام الدين، يدعون من ضل إلى الهدى ويصفرون منهم على الأذى. يصفرون إذا سبوهم أو شتموهم أو ضربوهم، صبر، لا بد من الصبر. تعسيا بالرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا وصبر. في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض مكث يدعو قومه 50 عاما، يدعوهم ويصفر هذه المدة الطويلة وهم يردون عليه ردا سيئا ويقابلونه مقابلة سيئة ويقولون إنه مجنون، حتى أخبر الله عنه أنه قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. هكذا نبي الله عليه الصلاة والسلام. وأولي العزم لهم من القوة والتحمل والصبر والجلد ما ليس لغيرهم، حتى قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نبينا عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما، دعا قومه في مكة وضعوا على ظهره السلع وهو ساجد سلع جزور، وأتاه أبو جهل مرة وخنقه عليه الصلاة والسلام حتى جاء أبو بكر وأطلقه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ كسرت رباعيته يوم أحد وجرحت ودنساه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالصبر لا بد منه، الصبر هو الذي يتحلى به الرسل والدعاة والمصلحون أسوة برسول الله، ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا دين له. ولهذا قال: ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. هكذا هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء أتباع الرسل يحيون بكتاب الله الموتى، لأن الكافر ميت القلب، فإذا أسلم وآمن وقرأ كتاب الله وآمن به أحياه الله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت ميت القلب وإن كان يمشي حيا بين الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الحياة الحقيقية هي حياة القلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هكذا الجاهل والضال والكافر أعمى، أعمى القلب وإن كان يبصر، لأنه لا يرى الحق ولا يعمل به. والعمى في الحقيقة عمى القلب ليس عمى البصر، لأن الإنسان إذا عمي بصره وقلبه حي ودينه مستقيم فلا يضره. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فكم من قتيل لإبليس قد أحيت. كم للتكثير، كم للتكثير يعني كثير، كم من قتيل، كم من شخص قتله إبليس فأحياه أهل العلم. كيف قتله إبليس؟ قتله يعني قطع رقبة بالسيف؟ لا، قتله بالإغلال، قتل روحه وقتل قلبه وقتل اعتقاده، قتله لأن سول له الكفر، سول له الضلال، سول له الانحراف، فكان بذلك قتيلا لإبليس. هذا هو القتيل الحقيقي. القتيل هو الذي قتل قلبه، وهو الذي أزيل اعتقاده ولم يعتق اعتقادا صحيح في الله وأسمائه وصفاته، هذا هو القتيل. أما القتيل قتيل الجسد فهذا إذا قتل وعقيدته سليمة وأعماله مستقيمة ما يضره، ما يضره، إذا كان مظلوم يكون شهيد. لكن المصيبة قتيل الروح والاعتقاد والدين. فكم من قتيل يعني قتيل قتل دينه واعتقاده وتفكيره السليم. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه، يعني ما أكثر الذين قتلهم إبليس وأحياه العلماء، لأن كم هنا للتكثير، كما قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كثير. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه أهل العلم، وكم من ضال ساعهم قد هلوه، يعني كثير من الضلال الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن طريق الحق قد هداه أهل العلم، ما أكثرهم. يعني يقول الإمام أحمد: ما أكثر الذين قتلهم إبليس فأحياه أهل العلم، وما أكثر الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن الحق والهدى قد هداهم أهل العلم. هداهم يعني دعوهم إلى الحق وبينوا لهم وأوضحوا لهم، فهداهم الله بسببه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فما أحسن أثرهم على الناس، ما أحسن أثر الناس على العلماء، وما أقبح أثر الناس، ما أحسن أثر الناس، ما أحسن أثر العلماء على الناس، وما أقبح أثر الناس على العلماء. قولوا: فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم يعني على العلماء. يعني ما أحسن للتعجب، ما أحسن أثر الناس على العلماء، ما هو أثرهم؟ ما أحسن أثر العلماء على الناس، ما هو أثر العلماء على الناس؟ دعوتهم وإرشادهم ونصيحتهم وتنبيههم، والنصيحة لهم ينقلونهم من ظلمات الشرك والجهل والبدعة إلى نور العلم واليقين والسنة. هذا أحسن أثر، أحسن أثر، فهم ينقلونهم من الضلالة، ينقلونهم من الكفر، ينقلونهم من البدعة. هذا أثر عظيم يفوق إطعامهم وكسوتهم والنفقة عليهم، لأن يعني الإطعام والنفقة والكسوة وإن كان نفقة معروف فضلها، لكن هذه نفقة وإطعام وكسوة للجسد، والجسد في هذه الدنيا يهيئ الله له من يقيم أودا، ولكن التعليم والإنقاذ من الجهل والكفر والضلال والبدعة هذا أمر عظيم يفوق الإحسان إلى الناس بالمال. ولهذا قال لما حد فما أحسن أثرهم، يعني العلماء على الناس أثر طيب، وبالمقابل وأقبح أثر الناس عليهم. ما أقبح أثر الناس على العلماء؟ ما هو أثر الناس على العلماء؟ يؤذون العلماء ولا سيما الجهال، يسبونهم، يشتمونهم، يرمونهم بالبدعة، وقد يقتلون حتى الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا فعل بهم أقوامهم وهم مقدمة العلماء؟ الأنبياء أعلم الناس بالله عز وجل، إنما أحسن الله من عباده العلماء. في مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم العلماء، ما أعلم الناس بالله، ثم أتبعهم من بعدهم. ما هو أثر الناس على الأنبياء؟ ضربوا الأنبياء وجرحوهم، شتموهم، وقتلوا بعضهم. الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. زكريا عليه السلام قتل، ويحيى عليه السلام قتل، قتلوهم. هذا أثر الناس عليهم. ما هو؟ بعض العلماء وبعض الأنبياء يعدمهم الناس ويقتلونهم. لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى الله، هم يدعونهم إلى الله وينقذونهم من الجهل والكفر، وهم يقتلونهم. وبعضهم ضربه قوم حتى أدمره. بعض العلماء سجن، بعض العلماء ضرب بالسياط كالإمام أحمد، ضرب وسحب وسجن. هذا أثر الناس على إيش؟ على الإمام، على العلماء. إذا أثر العلماء على الناس هذا حسن. ولهذا قال ما أحسن أثر العلماء على الناس، وأما أثر الناس على العلماء سيء في العشر. وأقبح أثر الناس على الناس أثرهم على العلماء سيء، يعني من لم يوفق القتل والضرب والسجن والإيذاء والشتم والرمي بالبدعة والتكفير إلى غيرها. هذا أثر إيش؟ هذا أثر الناس على العلماء. وأما أثر العلماء على الناس فهو إيش؟ الدعوة والإرشاد والإيضاح والإنقاذ من الجهل. ولهذا قال لما حد ما أحسن أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء. هذا مرجع الضمائر، ما أحسن أثرهم أي العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم أي العلماء. ثم قال رحمه الله يبين وصف العلماء وأعمالهم الجليلة، قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. هذه من أعمالهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، النفي الإزالة، يعني يزيلون ويبعدون عن كتاب الله تحريف الغالي. ما هو التحريف؟ التحريف التغيير والتبديل، تغيير والتبديل. تحريف الكلام أن يعدل به عن جهته. وقول الله تعالى إلا متحرفا للقتال، أي إلا مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة. فالتحريف معناه التغيير، كيف يغير الكتاب؟ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، كيف يحرف الكتاب؟ قد يحرف اللفظ وقد يحرف المعنى. من تحريف اللفظ تحريف بعض الجهمية في قراءة قرأوا قول الله وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى تكليما، تحريف. ليش؟ لماذا؟ يريدون أن يكون الله هو المكلم وموسى هو المكلم، حتى لا يقولون، حتى ينفون الكلام عن الله، يقولون الله ما يتكلم. فإذا قلت وكلم الله موسى تكليما قالوا لا، معناها وكلم الله قراءة وكلم الله موسى، يعني موسى هو المتكلم والله هو المكلم ولا يتكلم، يعني وكلم الله موسى. هذا تحريف، هذا التحريف في المعنى. ولما قال لهم بعض بعض الجهمية لما قال لما استدل عليهم على السنة إثبات الكلام على إثبات الكلام بقوله تعالى وكلم الله الله موسى تكليما، قال الجهمي وكلم الله موسى، فالله هو المكلم لا يتكلم. فقال له كيف تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه وكلمه ربه؟ فقال المعنى جرحه بأظافير الحكمة. أولا على تغيير المعنى جرحه بأظافير الحكمة، قال الكلمة له جرح، ومن قول العرب فلان كلمه يدمع جرحه، قال وكلم الله أي جرحه بأظافير الحكمة، هذا تغيير المعنى، هذا التحريف، تحريف الغالي، تحريف في المعنى تحريف في اللفظ. ومن ذلك أيضا تحريف الجهمية والمعتزلة معنى قوله استوى، قالوا معناه استولى، فرق معناه استولى. وكذلك تحريفهم قالوا معنى الرحمة الإنعام، إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الثواب، هذا تحريف، تحريف المعنى. إذن العلماء ينفون التحريف عن كتاب الله، هذا تحريف لكتاب الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. الغالي الغالي هو الشيء الذي هو الذي يزيد عن الحد، يقال له غالي، يقال غلا في الدين غلوا من باب قطعة تطلب وشدد حتى جاوز الحد، يقال غلا في الدين، ويقول الناس ومنه قول الناس غلا السعر يعني ارتفع، وغلا في القدر، وغلا في الأمر غلوا لا يجاوز الحد، ومنه قول الله تعالى لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. فالغلاء في هذا الذين يغلون كثير، منهم من غلا في الصفات، منهم من غلا في القدر، ومنهم من غلا في الصحابة. فمثلا الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل والأسماء، هذا تعطيل، هذا تعطيل وتقصير، بزعمهم أنهم ينزهون الله، هذا غلو في التنزيه، هذا يصح مثال غلو في التنزيه، غلو في التنزيه، قالوا بزعمهم نحن الآن نريد أن ننزه الله، كيف تنزهون الله؟ قالوا لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوقين، فنحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فننزه الأسماء والصفات. نقول هذا غلو في التنزيه، زدتم على الحد. التنزيه هو أن يقال إن الله تعالى لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته، لكن لا تنفعه الصفات، له صفات وله أسماء سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه، لا تشبه صفات المخلوقين، لا يشبه الله أحد من خلقه في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما هؤلاء غلوا، غلوا فزادوا حتى نفوا الأسماء والصفات عليه، هذا غلو. العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك أيضا المشبهة الذين غلوا في الإثبات، قالوا نحن نثبت لله الأسماء والصفات، لكن نقول لله أسماء وصفات مثل صفات المخلوقين ومثل أسماء المخلوقين. قالوا إن الله يعلم كعلمنا ويقدر كقدرتنا ويرى كرؤيتنا، حتى قالوا إن الله على إن الله مثل الإنسان وعلى صورة الإنسان، حتى قال غلاتهم وهم من الشيعة الغلاة الكفرة إن الله يندم ويحزن ويبكي، وإنه ينزل عشية على عرفة ويسامر ويحاضر ويصافح، وينزل عشية عرفة على جبل، قبحهم الله. وأغلبهم من غلاة الشيعة كفرة، هذا غلو، زادوا غلوا في الأسماء والصفات حتى قالوا إن الله مثل المخلوقين. فهذا الغلو ينفيه أهل العلم، هذا معنى قول الإمام أحمد ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك القدرية، القدرية طائفتان، طائفة تنفي أفعال العباد وتقول إن طائفة النفاة والغلاة، فالنفاة يقولون إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد وأن العباد خالقون لأفعالهم، هذا غلو، غلو في إثبات أفعال العباد، ويستدلون بالمتشابه كما قال الإمام أحمد المتشابه، حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، ويستدلون بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ويقولون إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره لأنه هو الذي خلق فعله، لقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كما أن العاصي الذي يموت على الكبيرة يجب على الله أن يعذبه وأن يخلده في النار، هكذا أوجب على الله، هذا غلو. وهناك القدرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له أفعال، وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق، فهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، وأولئك غلوا في سلب العبد من الأفعال حتى قالوا إنه لا أفعال له وأن أفعاله كلها اضطرارية. هذا غلو هذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. إذا هذا كله من التحريف وهذا كله من الغلو الذي ينفيه العلماء عن كتاب الله عز وجل. وهؤلاء وهؤلاء كلهم يستدلون بالقرآن. لكن كما قال الإمام أحمد يستدلون بالمتشابه، بالمتشابه ويشككون الناس ويتأولون القرآن على غير تأويله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، تحريف الغالي وانتحال المبتلي، انتحال نسبة الشيء وأن ينسب إليه شيء ليس فيه. ولهذا في اللغة نحلته القول إذا أوصى إليه قولا قاله غيره وادعيته عليه. ونحله القول في القاموس نحله القول كمنعه نسبه إليه. هم فالمبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة التي يذكرها الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقولون مثلا إن القرآن إن في القرآن أن الناس يعذبون بغير جرم وأن هناك جلود تعذب لم تذنب، ويستدلون مثل قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرهم. هذا من المتشابه، هذا من نسبة المبطلين إلى القرآن ما ليس منه. يوم تبدل الأرض غير الأرض قالوا إن القرآن فيه أن الأرض أن هناك أرض ثانية غير هذه الأرض، ويستدلون بالآية مثلا، وسيأتي الجواب على هذا. هذا من الباطل الذي نسبه المبطلون إلى القرآن. فالعلماء ينفون عن القرآن انتحال المبطلين، انتحال المبطلين. لعلنا نقف الآن إن شاء الله، وإن شاء الله المقدمة هذه إذا انتهينا من شرحها نمشي، لأن بعد ما تنتهي المقدمة تكون هناك كلها نصوص متشابهة ويبين الإمام أحمد رحمه الله الجمع بينها. لكن الخطبة هذه نتكلم على بعض فقراتها إن شاء الله، ونترك إن شاء الله الأسئلة. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع علم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالرسالة التي سنقرأها إن شاء الله كما هو معروف للجميع رسالة الرد على الجهمية، على التناقض الجهمية بما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله. فرسالة إمام السنة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كما هو معروف امتحن بهؤلاء الزنادقة والجهمية، ووقف لهم المواقف المشهودة وصمد أمامهم، ثبت أمام الحق حتى نصر الله به الحق وأهله وقمع به أهل البدع. فهو إمام أهل السنة باقتداء به رحمه الله. حضر يوم المحنة لما ابتلي في مسألة القول بخلق القرآن، فوقف وصبر على الحق ثابتا صامدا صمودا الجبل لا يلين الى اهل البدع، حتى قال العلماء ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صبر يوم الرده، وان الامام احمد بن حنبل صبر يوم المحنه. وهذه الرسالة هي رسالة الرد على الزنادقة والجهمية، رسالة عظيمة يفتتحها المؤلف بخطبة عظيمة ما زال العلماء يقتبسون منها
وينقلونها في كتبهم كشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه رسالة ثابتة للإمام وأنه كتبها رحمه الله ورضي عنه، لكن بعض الناس بعض أهل البدع في القديم والحديث يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، وما داخل في زيغ في قلوبهم، لأنهم يريدون ألا تثبت هذه الرسالة حتى يثبت باطلهم، لأن هذه الرسالة شهب مرمية عليه على أهل البدع، فلا يريدون أن تثبت هذه الرسالة حتى يبقى باطلهم وضلالهم وزيغهم، فلهذا يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ورسالة ثابتة نسبتها العلماء والأئمة ونسبوها إلى الإمام، نسبها القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة وقال إن الخلال أسسها، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسبك به أسس هذه الرسالة الإمام في مواضع من كتبه كتب متعددة في رسالة البيان تلبية الجهمية وفي تفسير قل هو الله أحد وفي غيرها من كتبه المتعددة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل أكثرها في كتبه ولا سيما في ذات تلبية الجهمية، نقل هذه الرسالة كلها ونشرها في كتبه وعلق عليها نقلها وعلق عليها، نقل أغلبها أكثر نصوصها ونقل الخطبة أيضا، وكذلك العلامة ابن القيم أثبتها بكتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعاصرة والجهمية وغيرهم من أهل العلم. والرسالة طبعت طبعات، لكن تظن أن أحسن الطبعات التي طبعت طبعها التي حققها فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه، فإنه قابلها قابل وجد محصورة لهذه الرسالة مع مطبوعتين وقابلها وقدم بمقدمة أثبت فيها أن هذه الرسالة للإمام أحمد، وبين فيها بيانا واضحا نقل فيها نقول عن الأئمة القاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذه الرسالة للإمام أحمد. فاستحسن أن نقرأ هذه المقدمة التي تثبت هذه الرسالة للإمام أحمد حتى لا يكون هناك مجال للشك، لأن يعني هناك جهمية ومعتزلة موجودة في كل زمان، هناك جهمية في هذا الزمان ومعتزلة وشاعرة يشككون في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. ولا نزال نسمع أن كثيرا من الرسائل كثيرا من الكتب كتب أهل السنة لا يزال بعض الناس يشكك فيها، نسمع أن رسالة فلان من الأئمة لم تثبت إليه وكذا وفلان وفلان، وهذا لأنهم لا يريدون أن تثبت هذه الكتب التي فيها رد لباطلهم. نقرأ على المعرفة
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي على في ترجمة قدر بن مكنة في طبقات الحنابلة قال نقل عن عبد الله بن إمامنا أحمد رضي الله عنه أشياء منها الرد على الجهمية فيما قرأته على المبارك بن عبد الجبار عن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي بكر الخلال قال أخبرني خضر بن مثنى الكنديل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن أحمد
رواه فخم إذا سبقها ضم وإذا سبقها كسر ترقى عبد الله
عبد الله عليه الله
قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال قال ابي بيان ما انكرت الجهميه ان الله تعالى كلم موسى فقلنا لهم بما انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن الله عز وجل وخلق صوت فاسمع وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان.
هذه من شبههم كما سياتي في بيان الرساله. قالوا ان الله لا يتكلم ولا يكتب وانما كون شيئا فتكلم يعني خلق شيئا. كون يقول كلام مخلوق كلام الله مخلوق والعياذ بالله جعلوا كلام الله الذي يوصفهم كلام مخلوق. قالوا انما كون شيئا فتكلم وخلق شيء صوتا فاسمع اما هو لم يتكلم هذا باطل غطل الباطل. الله تعالى تكلم بصوت بحرف وصوت وكلامه صفه من صفاته سبحانه وتعالى. من قال ان القران مخلوق فهو كافر كما قرر ذلك اهل السنه.
فقلنا هل يجوز للمكون او غير الله ان يقول لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني او اني انا ربك. فمن زعم كما زعمت الجهميه ان الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى انني انا الله رب العالمين. لا يجوز ان يقول انني انا الله رب العالمين. وقال الله تعالى وكلم الله موسى
تعالى يعني ان الله تعالى قال لموسى يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك. وقال الله لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. فعلى قول هؤلاء الملاحده اذا كان كلام مخلوق يقول المخلوق يقول لموسى اني انا ربك. هل المخلوق يقول لموسى هل يستطيع احد ان يقول لموسى انني انا الله انني انا ربك؟
لا يجوز ان يقول انني انا الله رب العالمين. وقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال واصطنعتك لنفسي. وقال اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا منصوص القران. واما ما قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف بحديث الاعمش عن هيثم عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان.
والترجمان هو الشخص الذي ينقل كلام من اللغه الى اللغه يقال له ترجمان. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. المعنى ان الله تعالى سيكلم كل احد ليس بينه وبينه واسطه ما في واسطه يترجم. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهي ترجمان فيها لغات ترجمان وترجمان وترجمان. قال بعضه فيها لغه الرابعه ترجمان بضم تاء وزيد وفتح التاء وزيد هذه لغتين. واللغه الثالثه ترجمان بفتح التاء وضم الجيم ثلاث لغات. قال بعضهم في لغه رابعه وهي ضم التاء وفتح الجيم. وعلى هذا ما يغلط احد في قراءتها. نعم.
واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان اليس قال الله تعالى للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. تراها انها قالت بجوف وشفتين ولسان والجوارح اذا شهدت عليك الصار فقالوا بما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اتراها انها نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها كيف شاء. وكذلك تكلم الله كيف شاء من غير ان يقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان. وذكر الرساله بطولها
يعني ان هذا الرد على هذه الشبهه قولهم ان الله لو تكلم فلزم ان يكون له جوف ولسان وشفتين. فالإمام رد عليهم بأن هناك بعض المخلوقات تتكلم وليس لها لسان ولا شفتين. وإذا أمكن هذا في بعض المخلوقات فإنسان ذلك في الخالق من باب أولى. فالجلود تشهد يوم القيامة يوم تشهد عليهم الألسن والألسن والأيدي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكذلك أيضا السماوات والأرض نطقتا قال الله لا يا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثبت ايضا تسبيح الحصى بيد الرسول عليه الصلاه والسلام والطعام سبح في يده عليه الصلاة والجذع حمد والعلة كله لسان ولا شفتين. هذه الشبهة باطلة.
ما دام ورد في ترجمة الخضر بن المثنى الكندي من الطبقات وهو صريح في أن هذا الكتاب الرد على الذهنية للإمام أحمد بن حنبل
لأنه يقول إيش هنا يقول القاضي أبو حسين محمد بن يعقوب في ترجمة الخضر بن المثنى قال نقل عن عبد الله نقل عن عبد الله ابن إمامنا رضي الله عنه أشياء منها الرد على الجهمية كنا قرأته على مبارك ابن عبد الجبار عن إبراهيم عن عبد العزيز أبي بكر الخلال قال أخبرنا خالد بن مسنة قال حدثنا عبد الله بن أحمد محمد فسند مستقل. نعم.
وهو صريح في أن هذا الكتاب رد على الجهمية الإمام أحمد بن حنبل وهو الذي صرح به غير واحد من أهل العلم. فإن قيل إن خالد بن مسنة مجهول فلا تلك نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد ما دام الأمر كذلك فالجواب كما يستفاد من اجتماع الجيش الإسلامية.
هذا شبهة لبعضهم بعضهم طعن في السنة قال السند فيه مجهول خالد بن مسنة غير معروف مجهول الجواب كما سيأتي
نعم. الجواب كما يستفاد من اجتماع الجيش الإسلامية على وجه المعطلة والجهمية من وجوه أولا أن صدر هذا ليس بمجهول
قد عرفه الخلال
وروى عنه ثم روى كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن أصحابه وأصحاب أصحابه فليضره جهالة غيره له. ثانيا
فليضره جهالة غيره له. إذن الخضر هذا أو الخضر لا ليس بمجهود لأن الخلال يعرفه. نعم.
ثانيا أن الخلال قال في هذا الكتاب كتبه من فضل عبد الله بن أحمد وكتبه عبد الله من فضل أبيه فالظاهر أن خلال إنما رواه عن الخاضر لأنه أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل وضم ذلك إلى الإجادة والخضر كان صغيرا حين سمعه من عبد الله لم يكن من المعملين المشهورين بالعلم ولا هو من السيوف.
وإذا هذا جواب آخر وهو أن الخلال وجده في خط عبد الله بن أحمد فالخلال وجد الرسالة كتبه من خط عبد الله بن أحمد وعبد الله بن الإمام كتبه من خط أبيه فالخلال يكون رواه عن الخضر بالسند وعنده وجادة ووجده في خط عبد الله فاجتمع له الأمران السند والوجادة. نعم.
ولا هو من الشيوخ وقد روى الخلال عنه غير هذا في جامعه وقال في كتاب الأدب من الجامع دفع إلي الخضر بن المثنى بخط عبد الله بن أحمد أجاز لي أن أروي عنه وذكر بعض ما روي عنه وقال أبو بكر الخلال كتاب الرد على الجهمية كله في كتاب السنة الذي جمع فيه نصوص أحمد وسلامه على منواله جمع البيهقي في كتابه الذي سماه جامع النصوص من كلام الشافعي وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم. ثالثا احتجاج اهل العلم به على اساس انه للامام احمد بن حنبل.
اذا الجواب على الشبهه وان الخضر هذا مثلا مجهول الجواب بثلاث اجوبه. الجواب الاول انه ليس مجهول قد عرفه الخلال. الجواب الثاني ان الخلال نفسه وجد الرساله من خط عبد الله بن احمد ورواها بالسند عن الخضر اجتمع له الامر. الامر الثالث ان العلماء والائمه اثبتوا هذه الرساله ونسبوها في جماعه احمد لشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وحسبك بهؤلاء الائمه عداله وثقه. نعم.
ثالثا احتجاج اهل العلم به على اساس انه للامام احمد بن حنبل وقد احتج به القاضي ابو يعلى في كتابه ابصار التاويل بما نقله منه عن احمد وذكر ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن احمد ونقله عن اصحابه قديما وحديثا ونقل منه البيهقي وعجاه الى احمد وصححه شيخ الاسلام ابن تيميه عن احمد ولم يسمع عن احد من متقدمي اصحابه ولا متاخرين ضعيف فيه. هذا خلاصه ما جاء عنه الامام ابن القيم ان يجد في كتاب الرد على الجنابقه والجهميه الى امام السنه في احمد بن حنبل رضي الله عنه وقد راجعنا مصنفات شيخ الاسلام ابن تيميه فوجدنا فيها من التصريح بانه الامام احمد للناحيه ومن الاعتماد عليه للناحيه الاخرى ما نوضح من القراء ما يلي. أولا قال في تفسير سورة الإخلاص في الطبعة المنية التي بعد انتقال كثير من السلف لأنهم يعلمون ما لا يتتابع
قال: وقول أحمد فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه المتشابه القرآن وتأولت على غير تأويله، وقوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه، ثم تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه وأن المذهوم تأويله على غير تأويله. فأما تفسير المطابق لمعناه فهذا محمود ليس المذهوم، وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده، وهو التفسير في لغة السلف. ولهذا لم يكن أحمد ولا غيره من السلف أن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها، بل يكون لفظا لا يعرفون معناه.
صار بهذا الرد على المجهل طائف المجهل الذين يجهلون الرسول عليه السلام ويقولون أن الرسول لا يعرف معنى القرآن، وكذلك جبريل، هذا الشيء مجهلة. هناك طائفة من المؤولة، هذا ملاحدة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أبطل الباطل، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف معناه، كذلك جبريل. وإنما المجهول كيفية الصفات، كيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال لما مثل الاستواء معلوم وصف مجهول والإيمان به. أما معاني القرآن معروفة ما فيها إشكال، لكن شيء الكيفية، كيفية الأمور الغيبية، كيفية الصفات، لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو، كيفية ذاته سبحانه وتعالى، حقائق يعني الجنة، حقائق النار وما يكون فيها من الحقائق على ما هي عليه، لا يعرف حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذكر أن تفاسير المعتزلة مرنوعة بتأويل النصوص المثبتة للشفاعة والقدر على غير ما أراد الله ورسوله، ثم قال: فإنكار السلف والأئمة لهذه التأويلات الفاسدة، كما قال الإمام أحمد فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من كتابه القرآن وتأولت على غير تأويله، فهذا الذي أنكره السلف والأئمة من التأويل. كما ذكر شيخ الإسلام في أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وقال: وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر في المحنة الذي قد صار للمسلمين مجارا يفرقون به بين أهل السنة وأهل البدعة لما صنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله، تكلم في معالم المتشابه الذي أتبعه الخائفون ابتغاء الفتنة
الذي اتبعه
الزائغون
في الغيب الزائغون، أما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه
به. الذي اتبعه الزائغون في الغيب آية في آية وبين معناها وفسر هذه مبينة مثال تأويل الزائغين، وقال أن الله يرى أن القرآن غير مخلوق وأن الله فوق العقل في القدرة العقلية والسمعية، ورد ما سجل به يفاد من القدرة العقلية والسمعية، وبين معاني الآيات التي سماها متشابه وفسرها آية من آية، وذكر أن التشابه يراد به ما هو صفة لازمة الجناية ويراد به ما هو من الأمور النسبية، فقد يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا. وقال: وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن يراد به هذا، فإن أحمد ذكر في رده الجهمية أن أعتقد بثلاث آيات من المتشابه، قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: لا تدركه الأبصار. وقد فسر أحمد قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، فإذا كانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندنا، وهي متشابهة عند من احتج بها، وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم. وكذلك قال أحمد بن فرجان في كتابه الذي صنفه في الحج، وهو رد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن وتأولت على غير تأويله.
إذا على هذا يكون الإمام أحمد رحمه الله صنف في الحج، وهو في الحج صنف هذه الرسالة. نعم.
ثم فسر أحمد في من آلاف آية آية، تبين أنها ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها، وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره، وأما التأويل الذي هو حقيقته الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله. استدل شيخ الإسلام بالجن بمبتدعه المتكلمون في العقيدة فيما ورد في حفظة هذا الكتاب، ونص عبارة شيخ الإسلام: قال الإمام أحمد في خطبته كتاب الرسل كتابي في الرسل على الجميع والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من أهل الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى.
في كل زمان فترة من الرسل
يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الهدى ويصبرون منهم على الأذى يثنون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى. فكم من قتيل لربك قد أحييت وكم ضال من تائه قد هدوت. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تأليف الضالين وانتحالهم الضالين وتأويل الجاهلين الذين أخذوا أن يتجدع وأطلقوا عنان جسمة فهم مختلفون في الكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله.
فهم مختلفون في الكتاب هي هنا في فصل فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب. سيأتي هذا في السنة كان في الطبع هذه يسق ستأتي في المقدمة. هذه مقدمة الإمام أحمد مقدمة الرسالة الإمام نقلها شيخ الإسلام في مؤلفاته رحمه الله في مواضع مما يدل على أن الإمام شيخ الإسلام رحمه الله سمي بن سلمية يجزم بأن هذه رسالة للإمام أحمد ولهذا نقلها في كتبه ونثرها في كتبه حتى نقل الخطبة نفسها. نعم يعني هنا في سقط يعطيكم في خطبة الرسالة وهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ويجتمعون على مفارقة الكتاب. هذا سيأتي عندك مقدمة الرسالة سيأتي هكذا. نعم
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه فنعوذ بالله من فتن الضالين. ذكر شيخ الاسلام هذا كله في تفسير سوره الاخلاص وقال في السبعه الكبرى الاميريه بسبب اختلاف اهل الكلام في
الاخلاص. قال في منهاج السنه
في مطبعه الكبرى الاميريه بفضل اختلاف اهل الكلام في الكتاب. قال وقد قال الامام احمد في خطبه مصنفه الذي سلكه في محبسه ثم جعل الزنادقه والجزيه فيما كفت فيه من متشابه القران وتاولته على غير تاويله. قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى. فساق خطبه الكتاب ثم قال وهو كما وصفهم اي الامام احمد رحمه الله فإلى المختلفين عن المقالات المذكورة في كتب الكلام مما نقل مجرد الرحمن نقلا وبحثا وذكرى للرجال المختلفون في الكتاب كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضا ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه وما يخالفه هو المتابع الذي يجب تأويله وتفسيره. ثالثا قال في الرسالة التجميلية كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين ينتقدون الكلام عن مراتعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله كما قال أحمد في كتابه الذي سنه الصفة على الثلاثة والجهمية فيما شك فيه من تشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما ذمهم بكون من تأولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يشتبه عليه المعنى وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم يجد مفرد التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين المراد الدارجة وذلك لا يعاب بل يحمد ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو. هذا بعض ما ورد في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية من الاعتماد على كتاب على الجنازة والجهمية والتصريح بأنه للإمام أحمد بن حنبل يضاف إلى ذلك أحيانا شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم السلامية أو نقل تأسيس الجهمية كثير من نصوص هذا الكتاب الرد على الجنازقة والجهمية مع تعليقات قيمة على كل نقص من تلك النصوص لشيخ الإسلام نفسه. وقد أكثر ابن القيم من نقل نصوصه هي الرد على الجنازقة والجهمية في كتاب اجتماع البيوت الإسلامية على قدر المعاصرة والجهمية وثبت بهذا كله ثبوتا لا يدع مجالا للشك أن هذا الكتاب للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وجزاه عن تأليفه خيرا والله تعالى ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
رحمه الله. بهذا يتبين أن هذه الرسالة لا شك أنها للإمام أحمد، وأن التشكيك في نسبتها وفي نسبة وأن التشكيك في نسبتها للإمام أحمد لا وجه له، وإنما يشكه بذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة حتى لا تثبت، لأنها رد عليهم وإبطال لمعتقدهم وضلالهم. والجهمية والمعتزلة والعشائرة موجودون في كل زمان، موجودون في كل زمان وموجودون في هذا الزمن، وفي هذا الزمن أيضا يشككون في نسبة هذه الرسالة ويقولون أنها ليست لما ينفذ، كما شكك من سبقهم من إخوانهم إلى الجهمية والمعتزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والدين السعيد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل.
ما عندك سند؟ ها؟ يستمع في الرسالة، نفس الرسالة، رسالة ثانية تحقيق الشيخ معي أصاب ذكر سند. نعم. نعم. أخبرنا أبو الطاهر
المبارك المبارك المعقول في كتابه عن أبا الغنائم محمد بن محمد بن أحمد بن مهدي بالله أجاز لهم أن أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزدي أجاز لهم عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام خلال قال أنبأنا أبو بكر بن خلال قال أخبرني خبر بن مسلم السندي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله ثم جعل الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من كتابه القرآن وتأولته على غير تأويله. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه.
إذا هذا سند الرسالة متصل السند.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. وقال عن أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويكفرون منهم على الأذى يفنون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من بقي من الجيش قد أحييه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أكثر أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المرسلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مذنعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويتبعون جهال الناس بما يشبهون عليه فنعوذ بالله من فتن المضلين.
هذه هي خطبة الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة وهي خطبة عظيمة ما زال العلماء ينقلونها في كتبهم ويستشهدون بها كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. كثير من أهل العلم يستشهدون بهذه الرسالة. قال الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ويسردونها فهي خطبة عظيمة واستشهاد العلماء من أهل السنة والجماعة ونقل هذه الرسالة في كتبهم أيضا من الأدلة التي تثبت نسبة هذه الرسالة للإمام رحمه الله. قل الحمد لله. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود بصفاته وأعماله مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد، ثناء على الصفات وعلى الأعمال والأفعال مع حبه وإجلاله وتعظيمه بخلاف المدح. المدح فإنه ثناء بدون حب وإجلال، فأنت تمدح الأسد تقول قوي العضلات ولا تحب الأسد، تثني عليه تمدح الأسد ولا تحبه، فهذا هو الفرق بين المدح وبين عيش وبين الحمد. المدح ثناء وإخبار بالصفات لكن لا يجب أن يكون معه حب وإجلال والتعظيم. أما الحمد فهو ثناء الصفات الاختيارية الجميلة والأفعال مع الحب والإجلال، ولهذا جاء الحمد الله تعالى وصف نفسه بالحمد ولم يصف نفسه بالمدح، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد ثناء على الله عز وجل مع حبه وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. والحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه، فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في شيء ويختلفان. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا أعم من هذه الجهة، يكون الشكر أعم. ولهذا قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما الحمد فإنه يكون باللسان، يكون باللسان مع اعتقاد القلب مع القلب. ولهذا قال أفادتكم النعماء مني ثلاثا يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد أيضا يكون في مقابل الجميل وبدون مقابل، فالله تعالى يمدح يحمد سبحانه وتعالى لما اتصف به من الصفات العظيمة ولما أنعم به على عباده من النعم العظيمة، خلقهم وأوجدهم من العدم ورباهم بنعمه وهداهم وعلمهم وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة، فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما اتصف به من الصفات العظيمة والأفعال الجميلة، ويستحق الحمد لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، تشكر الشخص في مقابل الإحسان. أما إذا لبكم الناس إحسان فلا تنافي شكر، وبهذا يكون الحمد أعم من جهة وأخص من جهة. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان. الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، والشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. هذه رسالة كما سبق سماها المؤلف رحمه الله الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، جهم بن صفوان السمرقندي نسبة إليه الجهمية، وهي نفي الصفات عن الله عز وجل، لأنه أظهر هذه البدعة، وإن لم يكن أول من تكلم هذه البدعة فإنه سبقه شخص آخر يقال له الجعد في المدرهم، سبق الجهم تكلم أول من تكلم أول من كتب عنه في الإسلام مطالب التعطيل هو الجعد بن درهم. والتعطيل إنما هو في كلمتين، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر الخلة والمحبة، وقال ليس هناك خلة ليس هناك محبة، لأنه لا نسبة، لأن المحبة لابد أن تكون هناك نسبة بين المحب والمخلوق، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق. معنى قطع الصلة بين العباد وبين ربهم. وأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما، أنكر التكليم، وإنكار التكليم عن إنكار الرسالات والشرائع، الرسالات والشرائع والسلام. الله تعالى تكلم أرسل الرسل وأنزل الكتب بالكلام، فإنكار الكلام إنكار للرسالة، إنكار للرسالة في الشرائع. ولهذا أخشى العلماء وهم السابعين بقتل هذا الرجل، وأنه يستحق القتل والإعدام. فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطة، لما أفتاه علماء أهل زمانه وهم من التابعين أفتوا باستحقاقه القتل، قتله، وذلك في يوم عيد الأضحى. في يوم عيد الأضحى خطب الناس بعدما صلى العيد، صعد المنبر وخاطب الناس وقال في آخر الخطبة، وكان الزعد عنده، زعد بن درهم عنده في أصل المنبر مقيد، فقال في آخر الخطبة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحى بالزعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح ذبح الشاة. شكره العلماء وأثنوا عليه، من ذلك العلامة المقيد في إساءة في الكافية الشافية، قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إن الله لم يتخذ، إذ قال إبراهيم ليس خليله ولا وليس وليس موسى بكلمة الداني، أو كما قال. ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله برث من أخي قربان. ولا شك أن أهل السنة شكروه بهذا، وهذا شك، لا شك أن هذه الأضحية تعدل، يعدل أجرها الكثير من الضحايا، لأن هذا هو قطع لباب الفتنة الشر والفساد، هي أفضل من الأضحية. الأضحية سنة كما في الرسول عليه الصلاة، ولكن هذا قطع لباب الفتنة والبدعة والضلالة. لكن الجهم بن صفوان كان قد اتصل به قبل أن يقتل، اتصل به هذا الرجل الجهم بن صفوان، فتقلد عنه هذه المقالة وتبنى عقيدة نفي الصفات ونشرها ودافع عنها حتى نسبت المقالة إلى الجهمية، فقيل الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. وإلا الأصل أن أول ما تكلم الجعد بن درهم، الأصل أن قال جعدية، لكن الجعد سفل في أول إظهار لهذه البدعة قبل أن تنتشر، ثم نشرها جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان أيضا أيد الله له من يقتله، قتله سلم بن أحوذ أمير خراسان بها. ولهذا صنّ المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الرسالة: الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة جمع زنديق، وتطلق الزنادقة على تطلق الزنديق على الملحد الجاحد الإلحاد المتحلل من الأديان، ويطلق على المنافق ثم زنديق، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره. كان السابقون يسمون المنافق، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان يسمى منافق. ثم صالح المتاخرون على تسميته بالزنديق، وهي كلمه فارسيه معرضه، زنديق تطلق على الجاحد المعطل المتحلل من الاديان، وتطلق على المنافق. ولهذا ذكر اهل اللغه كما في مصطلح المنير، قالوا ان الزنديق الزنادقه جمع زنديق، وهو الذي لا يتمسك بالشريعه ويقول بدوام الدهر. وفي التهذيب انه هو الذي لا يؤمن بالاخره ولا بوحدانيه الخالق، على الزنديق. إذن الزنديق يطلق على الملحد الجاحد المعطل، ويطلق على المنافق الذي يبطن الإيمان، الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام. المؤلف قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. الزمان معروف جمع أزمنة، وهو الوقت، يطلق على الوقت القليل والكثير. والسنة أربعة أزمنة، وهي فصول أربعة: الربيع والخريف والشتاء والصيف. الزمان هو الوقت، والفترة هي الانقطاع، والمعنى على فصل من الرسل يعني على انقطاع بعثهم لدروس أعلام دينهم. وفترة فترة على ما بين الرسولين، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام يسمى فترة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني في الوقت الذي يكون فيه انقطاع ودروس وانجراش أعلام الدين يطيب الله من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الخير. جاء في هذا المعنى بمعنى ما ذكره الإمام أحمد الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، هو حديث لا بأس بسنده رواه أبو داود وغيره. فهذا يؤيد ما ذكره الإمام رحمه الله في هذه الخطبة، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني كلما اندرس الدين وضعف وحصل انقطاع ودروس من أعلام الدين فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويبصرونهم ويردونهم إلى الصواب. فالفترة هي الانقطاع، وتطلق الفترة يقال فترة عن العمل انكسرت حدته، وفترة عن الحر إذا انكسر. والفترة من الرسل عن انقطاع ودروس أعلام الدين، ففي هذا الوقت يطيب الله من يجدد للناس دينهم ويدعوهم إلى الهدى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون الضال يدعونه إلى الهدى يردونه إلى الصواب، يدعون الضال يدعونه إلى الهدى يردونه إلى الصواب. الضلال هو الانحراف، الانحراف عن شرع الله ودينه طلعوا ضلال. والهدى والعلم، العلم النافع، والعلم النافع هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. فالذين انحرفوا عن الحق وعن جادة الصواب يدعوهم هؤلاء البقايا من أهل العلم في وقت زمان الفترة، يدعونهم إلى الهدى إلى العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويصبرون منهم على الأذى، هكذا شأن الدعاة والمصلحين، يتأثرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يصبرون على الأذى، لأن الداعية إلى دعا الناس إنما يقف في وجوه إنما يقف في وجوههم ويصدهم عن رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم، وهم لا يرضون بذلك، فلا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يتسلح العالم والداعية بسلاح الصبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة، لا بد من الصبر. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، والصبر لا بد منه في أداء الفرائض والواجبات، ولا بد منه في ترك المحرمات، ولا بد منه في الدعوة إلى الله. من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بالدعوة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن هؤلاء العلماء هؤلاء البقايا من أهل العلم في الزمان الذي تندرس فيه أعلام الدين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يصبرون إذا سبوهم أو شتموهم أو ضربوهم صبر، لا بد من الصبر. تعسيا بالرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا وصبر. في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ويصبر هذه المدة الطويلة
وهم يردون عليه ردا سيئا ويقابلونه مقابلة سيئة ويقولون إنه مجنون، حتى أخبر الله عنه أنه قال: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هكذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يصف، وأولي العزم لهم من القوة والتحمل والصبر والجلد ما ليس لغيرهم، حتى قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نبينا عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما، دعا قومه في مكة وضعوا على ظهره السلع وهو ساجد سلع جزور، وأتاه أبو جهل مرة وخنقه عليه الصلاة والسلام حتى جاء أبو بكر وأطلقه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ كسرت رباعيته يوم أحد وجرحت ابنتاه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالصبر لا بد منه، الصبر هو الذي يتحلى به، تحلى به الرسل والدعاة والمصلحون أسوة برسول الله، ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا دين له. ولهذا قال: ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. هكذا هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء أتباع الرسل يحيون بكتاب الله الموتى، لأن الكافر ميت، ميت القلب، فإذا أسلم وآمن وقرأ كتاب الله وآمن به أحياه الله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت، ميت القلب، وإن كان يمشي حيا بين الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الحياة الحقيقية هي حياة القلب. ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هكذا الجاهل والضال والكافر أعمى، أعمى القلب وإن كان يبصر، لأنه لا يرى حق ولا يعمل به، والعمى في الحقيقة عمى القلب ليس عمى البصر، لأن الإنسان إذا عمى بصره وقلبه حي ودينه مستقيم فلا يغضبه. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فكم من قتيل لإبليس قد أحيته. كم للتكثير، كم للتكثير يعني كثير، كم من قتيل، كم من شخص قتله إبليس فأحياه أهل العلم. كيف قتله إبليس؟ قتله يعني قطع رقبة بالسيف؟ لا، قتله بالإضلال، قتل روحه وقتل قلبه وقتل اعتقاده، قتله لأن سول له الكفر، سول له الضلال، سول له الانحراف.
فكان بذلك قتيلا لابنه. هذا هو القتيل الحقيقي. القتيل هو الذي قتل قلبه، وهو الذي أزيل اعتقاده ولم يعتقد اعتقاده الصحيح في الله وأسمائه وصفاته، هذا هو القتيل. أما القتيل قتيل الجسد فهذا إذا قتل وعقيدته سليمة وأعماله مستقيمة ما يضره، ما يضره. إذا كان مظلوم يكون شهيد. لكن المصيبة قتيل الروح والاعتقاد والدين. فكان قتيل يعني قتيل قتل دينه واعتقاده وتفكيره السليم. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه، يعني ما أكثر الذين قتلهم إبليس وأحياه العلماء، لأن كم هنالك تكثير، كما قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كثير. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه أهل العلم، وكم من ضال ساعهم قد هلوه، يعني كثير من الضلال الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن طريق الحق قد هداه أهل العلم، ما أكثرهم. لأن يقول الإمام أحمد ما أكثر الذين قتلهم إبليس فأحياه أهل العلم، وما أكثر الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن الحق والهدى قد هداهم أهل العلم، هداهم يعني دعوهم إلى الحق وبينوا لهم وأوضحوا لهم فهداهم الله بسببه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فما أحسن أثرهم على الناس، ما أحسن أثر الناس على العلماء، وما أقبح أثر الناس، ما أحسن أثر الناس، ما أحسن أثر العلماء على الناس، وما أقبح أثر الناس على العلماء. فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم يعني على العلماء. يعني ما أحسن للتعجب، ما أحسن أثر الناس على العلماء، ما هو أثرهم؟ ما أحسن أثر العلماء على الناس؟ ما هو أثر العلماء على الناس؟ دعوتهم وإرشادهم ونصيحتهم وتنبيههم، والنصيحة لهم ينقلونهم من ظلمات الشرك والجهل والبدعه إلى نور العلم واليقين والسنة. هذا أحسن أثر، أحسن أثر. فهم ينقلونهم من الضلالة، ينقلونهم من الكفر، ينقلونهم من البدعة. هذا أثر عظيم يفوق إطعامهم وكسوتهم والنفقة عليهم. يعني الإطعام والنفقة والكسوة وإن كان نفقة معروف فضلها، لكن هذه نفقة وإطعام وكسوة للجسد، والجسد في هذه الدنيا يهيئ الله له من يقيم أودا، ولكن التعليم والإنقاذ من الجهل والكفر والضلال والبدعة هذا أمر عظيم يفوق الإحسان إلى الناس بالمال. ولهذا قال لما حد فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، أثرهم طيب، وبالمقابل وأقبح أثر الناس عليهم. ما أقبح أثر الناس على العلماء؟ ما هو أثر الناس على العلماء؟ يؤذون العلماء، ولا سيما الجهال، يسبونهم، يشتمونهم، يرمونهم بالبدعة، وقد يقتلون حتى الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا فعل بهم أقوامهم وهم مقدمة العلماء؟ الأنبياء أعلم الناس بالله عز وجل، إنما أحسن الله من عباده العلماء. في مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم العلماء، ما أعلم الناس بالله، ثم أتبعهم من بعدهم. ما هو أثر الناس على الأنبياء؟ ضربوا الأنبياء وجرحوهم، شتموهم، وقتلوا بعضهم. الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا. زكريا عليه السلام قتل، ويحيى عليه السلام قتل، قتلوهم. هذا أثر الناس عليهم. ما هو؟ بعض العلماء وبعض الأنبياء يعدمهم الناس ويقتلونهم. لماذا؟ لأنهم دعوهم إلى الله، هم يدعونهم إلى الله وينقلونهم من الجهل والكفر وهم يقتلونهم. وبعضهم ضربوه ضربه قوم حتى أجمعه. بعض العلماء سجن، بعض العلماء ضرب بالسياق كالإمام أحمد، ضرب وسحب وسجن. هذا أثر الناس على إيش؟ على الإمام، على العلماء. إذا أثر العلماء على الناس هذا حسن، ولهذا قال ما أحسن أثر العلماء على الناس. وأما أثر الناس على العلماء سيء في العشر، وأقبح أثر الناس على الناس أثرهم على العلماء سيء. يعني من لم يوفق القتل والضرب والسجن والإيذاء والشتم والرمي بالبدعة والتكفير إلى غير ذلك، هذا أثر إيش؟ هذا أثر الناس على العلماء. وأما أثر العلماء على الناس فهو إيش؟ الدعوة والإرشاد والإيضاح والإنقاذ من الجهل. ولهذا قال الإمام أحمد ما أحسن أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء. هذا مرجع الضمائر، ما أحسن أثرهم أي العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم أي العلماء. ثم قال رحمه الله يبين وصف العلماء وأعمالهم الجليلة، قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. هذه من أعمالهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، النفي الإزالة، يعني يزيلون ويبعدون عن كتاب الله تحريف الغالي. ما هو التحريف؟ ما هو التحريف؟ التحريف التغيير والتبديل، تغيير والتبديل. تحريف الكلام أن يعدل به عن جهته. وقول الله تعالى إلا متحرفا للقتال، أي إلا مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة. فالتحريف معناه التغيير، كيف يغير الكتاب؟ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، كيف يحرف الكتاب؟ قد يحرف اللفظ وقد يحرف المعنى. من تحريف اللفظ تحريف بعض الجهمية في قراءة قرأوا قول الله وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى تكليما، تحريف. ليش؟ لماذا؟ يريدون أن يكون الله هو المكلم وموسى هو المكلم، حتى لا يقولون، حتى ينفون الكلام عن الله، يقولون الله ما يتكلم. فإذا قلت وكلم الله موسى تكليما قالوا لا، معناها وكلم الله قراءة وكلم الله موسى، يعني موسى هو المتكلم والله هو المكلم ولا يتكلم، يعني وكلم الله موسى. هذا تحريف، هذا التحريف في المعنى. ولما قال لهم بعض الجهمية لما استدل عليهم على السنة إثبات الكلام على إثبات الكلام بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال الجهمي وكلم الله موسى، فالله هو المكلم لا يتكلم. فقال له كيف تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه وكلمه ربه؟ فقال المعنى جرحه بأظافير الحكمة. أولا على تغيير المعنى، جرحه بأظافير الحكمة، قال الكلم على الجرح، ومنه قول العرب فلان كلمه يدمع جرحه، قال وكلم الله أي جرحه بأظافير الحكمة. هذا تغيير المعنى، هذا التحريف، تحريف الغالي، تحريف في المعنى، تحريف في اللفظ. ومن ذلك أيضا تحريف الجهمية والمعتزلة معنى قوله استوى، قالوا معنى استولى، فرق معناه استولى. وكذلك تحريفهم قالوا معنى الرحمة الإنعام، إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الثواب. هذا تحريف، تحريف المعنى. إذن العلماء ينفون التحريف عن كتاب الله، هذا تحريف لكتاب الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. الغالي، الغالي هو الشيء الذي هو الذي يزيد على الحد، يقال له غالي، يقال غلى في الدين غلوا من بعض قطاعات تطلب وشدد حتى جاوز الحد، يقال غلى في الدين، ويقول الناس ومنه قول الناس غلى السعر يعني ارتفع، وغلى في القدر، وغلى في الامر غلوا لا يجاوز الحد. ومنه قول الله تعالى لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. فالغلاء في هذا الذين يغلون كثير، منهم من غلا في الصفات، منهم من غلا في القدر، ومنهم من غلا في الصحابة. فمثلا الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل والأسماء، هذا تعطيل، هذا تعطيل وتقصير، بزعمهم أنهم ينزهون الله، هذا غلو في التنزيه، هذا يصح مثال غلو في التنزيه، غلو في التنزيه. قالوا بزعمهم نحن الآن نريد أن ننزه الله، كيف تنزهون الله؟ قالوا لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوقين، فنحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات. نقول هذا غلو في التنزيه، زدتم على الحد. التنزيه هو أن يقال إن الله تعالى لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته، لكن لا تنفعه الصفات، له صفات وله أسوأ سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه، لا تشبه صفات المخلوقين، لا يشبه الله أحد من خلقه في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما هؤلاء غلوا، غلوا فزادوا حتى نفوا الأسوأ والصفات عليه، هذا غلو. العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، كذلك أيضا المشبهة الذين غلوا في الإثبات، قالوا نحن نثبت لله الأسماء والصفات، لكن نقول لله أسماء وصفات مثل صفات المخلوقين ومثل أسماء المخلوقين. قالوا إن الله يعلم كعلمنا ويقدر كقدرتنا ويرى كرؤيتنا، حتى قالوا إن الله على إن الله مثل الإنسان وعلى صورة الإنسان، حتى قال غلاتهم وهم من الشيعة الغلاة الكفرة إن الله يندم ويحزن ويبكي، وإنه ينزل عشية على عرفة ويثامر ويحاضر ويصافح، وينزل عشية عرفة على جبل، قبحهم الله. وأغلبهم من غلاة الشيعة كفرة، هذا غلو. زادوا غلوا في الأسماء والصفات حتى قالوا إن الله مثل المخلوقين، هذا الغلو ينفيه أهل العلم. هذا معنى قول الإمام أحمد ينفون عيش ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. كذلك القدرية، القدرية طائفة، طائفة تنفي أفعال العباد وتقول إن طائفة النفاة والغلاة، النفاة يقولون إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد وأن العباد خالقون لأفعالهم، هذا غلو، غلو في إثبات أفعال العباد، ويستدلون بالمتشابه كما قال الإمام أحمد المتشابه، حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، ويستدلون مثل قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ويقولون إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره لأنه هو الذي خلق فعله، لقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كما أن العاصي الذي يموت على الكبيرة يجب على الله أن يعذبه وأن يخلده في النار، هكذا أوجب على الله، هذا غلو. وهناك القدرية الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له أفعال، وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق، فهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، وأولئك غلوا في سلب العبد من أفعال حتى قالوا إنه لا أفعال له وأن أفعاله كلها اضطرارية، هذا غلو، هذا غلو. فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، إذا هذا كله من التحريف فهذا كله من الغلو الذي ينفيه العلماء عن كتاب الله عز وجل. وهؤلاء كلهم يستدلون بالقرآن، لكن كما قال الإمام أحمد يستدلون بالمتشابه، بالمتشابه ويشككون الناس ويتأولون القرآن على غير تأويله، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، تحريف الغالي وانتحال المبتلي، انتحال نسبة الشيء وأن ينسب إليه شيء ليس فيه، ولهذا في اللغة نحلته القول إذا أرسل إليه قولا قاله غيره وادعيته عليه، ونحله القول في القاموس نحله القول كمنعه نسبه إليه، فهم فالمبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة التي يذكرها الإمام أحمد رحمه الله أنهم يقولون مثلا إن القرآن إن في القرآن أن الناس يعذبون بغير جرم وأن هناك جلود تعذب لم تذنب، ويستدلون مثل قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها، هذا من المتشابه، هذا من نسبة المبطلين إلى القرآن ما ليس منه، يوم تبدل الأرض غير الأرض قالوا إن القرآن فيه أن الأرض أن هناك أرض ثانية غير هذه الأرض، ويستدلون بالآية مثلا، وسيأتي الجواب على هذا، هذا من الباطل الذي نسبه المبطلون إلى القرآن. فالعلماء ينفون عن القرآن انتحال المبطلين، انتحال المبطلين. لعلنا نقف الآن إن شاء الله، وإن شاء الله المقدمة هذه إذا انتهينا من شرحها نمشي، لأن بعد ما تنتهي المقدمة تكون هناك كلها نصوص متشابهة ويبين الإمام أحمد رحمه الله الجمع بينها. لكن الخطبة هذه نتكلم على بعض فقراتها إن شاء الله ونترك إن كان أسئلة. وفق الله جميعا لطاعته ورزق الله جميعا من الناس وعلى مرسله صلى الله عليه وسلم.